وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الظهار، وهو أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو من تحرم عليه على التأبيد، أو يقول: أنت علي كأبي، يريد تحريمها به، فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماس.
كتاب الظهار،
قال: كتاب الظهار، وهو أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو من تحرم عليه على التأبيد، أو يقول: أنت علي كأبي، يريد تحريمها به، فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الظهار. فكتاب الظهار هو أن يقول لزوجته: أنت عليك كظهر أمي، أو من تحرم عليه على التأبيد، أنت عليك كظهر أختي، أو كظهر عمتي، أو كظهر خالتي، أو كأنت كأبي، يريد تحريمها عليه، فإنه يكون مظاهر، فيجب عليه. وهذا منكر، هذا القول منكر، لأنه شبه زوجته التي أحله الله لها بمن تحرم عليه، وهذا ذنب ومعصية وزور، وهو من الزور. فعليه أن يكفر كفارة الظهار التي بيّن الله تعالى في كتابه، بأن يعتق رقبة، يشتري عبد رقبة ويعتقها، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها صام شهرين متتابعين، فإن كان لا يستطيع الصيام أطعم 60 مسكينا، كما قال الله تعالى في كتابه العظيم في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. والمجادلة هي خولة من ثعلبة لما جاءت ظهر منها زوجها أوس بن الصامت، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها صبية، وجاءت إلى النبي تشتكي وقالت: يا رسول الله، إن أوس بن الصامت زوجني وأنا شابة يطمع في، فلما نثر بطني وأكل طعامي جعلني كظهر أمي، فهل تجد لي رخصة؟ فقالت: ما أراك إلا حرمت عليه. فجعلت تجادل وتشتهي وتقول: أشكو إلى الله صبية، إن ضممتم إلي ضاعوا أو إليه جاعوا. وجعلت تشتكي، فيقول النبي: يقول لها: ما أراك إلا حرمت. فأنزل الله تعالى فرج وأنزل هذه الآية، وكانت تجادلها وعائشة رضي الله عنها يخفى عليه بعض كلامها، فقالت عائشة: سبحان الذي سمعه الأصوات وسع سمعه الأصوات. إن كانت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم يخفى عليه شيء من كلامها، والله سمعها من فوق سبع سماوات، وأنزل: قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ثم بين الكفارة سبحانه وتعالى، فقال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. بين أن هذا منكر من القول، أن يشبه زوجتها التي أحلها الله بأمه من تحرم عليها، هذا منكر، منكر وزور من القول. ثم بين الكفارة، قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة، أدخل الرقبة من قبل أن يتماس، قبل أن يمسها، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، والكافرين عذاب أليم. هذه الكفارة مرتبة: عتق، ثم صيام، ثم إطعام، لا بد من الترتيب. وهي مثل كفارة الجماع في نهاية رمضان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت وأهلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهاية رمضان. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ فقال: لا أجد. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد، ما فقير. ثم جلس الرجل فجاء بعرق وهو مكتل فيه تمر 39 صاعا، وفي اللفظ أنه جاء رجل يسوق حمارا عليه المكتل فيه تمر، فجاء به عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي خذ هذا فصدق له 30 صاع 60 صاع. فقال الرجل أصلح على أفطر مني صدق على من؟ ما في أحد أفطر والله ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر مني، ما في أحد أفطر من أعطيه، نحن أفطر بأهل بيت في المدينة. فضحك النبي حتى بدت نواجذه فقال خذه فأطعمه أهلك. هذا الرجل جاء يعني قال هلك بالهلاك والندم، ثم في النهاية طمع في يأخذ التمر الذي صدق له. اختلف العلماء هل سقطت عنه أو تبقى في ذمته، على قولين من أهل المعسر من أهل نعم.
أحسن الله عليك. فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة.
نعم، إذا وطئ قبل التكفير يجب عليه الكفر قبل أن يطأ زوجته. فإن وطئ عصى كان معصية عليه التوبة والندم والاستغفار وعليه الكفر، لأن الله تعالى قال من قبل أن يتماسى، والذين ظاهرون المسلمين ثم يعودون لما قالوا فتح الرقبة من قبل أن يتمس شرط. فإذا مسها قبل العتق فعليه التوبة والاستغفار والندم من هذه المعصية وعليه الكفارة ويكفر. نعم
أحسن الله عليك. ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة.
نعم، إذا ظاهر من زوجته مرارا 4 مرات 5 مرات قبل أن يكفر كفارة واحدة، لأنه من جنس واحد. أما إذا ظاهر ثم كفر، ظهر من زوجته ثم كفر بالعتق ثم ظهر مرة أخرى عليه كفارة ثانية، ثم إذا كفر ظهر ثالثة عليه كفارة ثانية، وهكذا. نعم
أحسن الله عليك. وإن ظهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة.
وإن ظهر من نسائه بكلمة واحدة، قال له 3 نساء أو 4 زوجات وظهر وقال أنتن علي كظهر أمي، كفارة واحدة المثل. وقيل كفارات، هو الأقرب أنها كفارات، كل زوجة كفارة. قال عليه الشاعر حول حشي
قال عفى الله عنك: ولو ظهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وهو قول عمر وعلي، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا، ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة، فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة كاليمين بالله.
ما ذكر الخلاف؟
ما ذكر الخلاف؟
النسخة الثانية ظهر فيه خلاف، خرب أنها لأن عدد الآن عدد من الزوجات. نعم محسب
كلمة
واحدة. ها الكلمة واحدة قالت لنا كظهر أمي.
ذكر مثل الثاني وأن ظهر منهن بكلمة.
طيب بسم الله
أحسن الله عليك. قال نعم. وإن ظهر
قال أبو بكر في رواية أخرى أنه يجزي كفارة واحدة كفارة ذات
ظهر منها بكلمات.
المسألة الثانية دي. نعم.
قال: وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة.
لأنها كلمات. وقال عندك وقال أبو بكر عندك إيش؟
هذه. في رواية أخرى. إيه. إنه يجزيه كفارة واحدة. واختار ذلك. وقال هو اتباع لعمر رضي الله عنه. لأن كفارة الظهار حق الله تعالى ولم تتكرر بتكرار سببها كالحد، ولأنها أيمان متفرقة فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظهر، ولأن الظهار معنى يوجب الكفارة فتعددت الكفارة بالتعدد في المحال المختلفة كالقتل.
هذا تعدد ها
قوله وإن ظهر منهن بكلمة.
إيه إن هذا هو المقصود. ها ظاهره أنه إذا كان بكلمة واحدة ما ذكر فيه خلاف، وإذا كان بكلمات ففيه خلاف، قيل كفارة واحدة وقيل كفارات. نعم
أحسن الله عليك. قال: وإن ظهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة، وإن ظهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا، أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم وكفارته كفارة يمين.
نعم، إذا ظهر من سريته الأمة وقال حرم سريته أو حرم الطعام أو حرم اللباس، أو المرأة حرمت زوجها قال تعالي حرام، أو قال كظهري أبي، فإنه لا يعتبر بها وإنما هو يمين مكفرة، لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاتها زوجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذا حرم الطعام وحرم الشراب وحرم الركوب أو حرم السرية والأمة غير الزوجة يكفر كفارة التمييز والحمد لله. وكذلك الزوجة إذا حرمت زوجها أو ظهرت منه ما يكون ظهار وعليه تكفر كفارة التمييز ولا يحرم عليه. إنما الكلام الظهار يكون في تحريم الزوجة خاصة تحريم الزوجة إذا قال إذا حرمها وقال لجلس أنت علي حرام هذا فيه خلاف هل يكون كف يكون ظهار أو يكون طلاق أو يكون يمين ثلاثة أقوال لهذا. والصواب الأقرب أنه يكون ظهار إذا حرم الزوجة يكون ظهار تحريم الزوجة ظهار. إذا قال لزوجة أنت علي حرام قال بعض العلماء يكون ظهار وقيل يكون طلاق ويكون يمين مكفر. والصواب أن تحريم الزوجة يكون ظهار أما تحريم غيرها ويمين مكفرة. قال بعض العلماء قال يرجع إلى نيته قال الزوجة أنت علي حرام إن قصد الظهار صار ظهار وإن قصد الطلاق صار طلاقا. نعم
سر الله عليك.
الراجح أنه يكون ظهار تحريم الزوجة الأقرب أنه ظهار. نعم
سر الله عليك. والعبد كالحر في الكفارة سواء إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام.
نعم العبد إذا ظهر كذلك مثل الحر يلزم معه إلا أنه لا يجب عليه الصيام لأنه ليس له مال حتى ولو ملك سيده العبد ما يكفر بالعتق ولا بالإطعام وإنما يكفر بالصيام. نعم
أحسن الله عليك. قال كتاب اللعان.
نعم
قوله تعالى أيها النبي
لما تحرم ما هذا نعم في تحريم السرية لا قرأ أنه في تحريم السرية وقيل أنه في تحريم العسل جاء ما يدل هذا صحيح أنه في العسل أنه حرم العسل وجاء أنه حرم سرية جاء هذا وهذا ويحتمله الأمرين. نعم
بسم الله عليك. كتاب اللعان. إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه.
باب اللعان. اللعان مشتق من اللعن لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه إن كان كاذبا. واللعان شهادات مؤكدة بأيمان مقرونة بلعنة أو غضب. هذا هو اللعان شهادة مؤكدة بأيمان مقرونة بلعنة أو غضب. واللعان يكون إذا قذف الرجل امرأته والعياذ بالله بالزنا وأنكر ذلك فإنه وارتفع إلى الحاكم فإن الحاكم يأمر باللعان فيبدأ أولا بالرجل فيشهد على نفسه أربع شهادات أن امرأته زنت يقول أشهد بالله لقد زنت امرأتي هذا وإن كانت غائبة يسميها وينسبها. ثم في الخامسة يشهد أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ثم يثنى بالمرأة فتشهد أربع شهادات له أنه كذب عليها فيما رماها به من الزنا. وفي الخامسة تشهد أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. ثم يفرق بينهما تفريقا مؤبدا فرق الحاكم من تفريق مؤبد يعني لا يجتمعان بعده. وإذا كان بينهما ولد فنفاه فإنه ينتفي إذا نفاه فإنه ينتفي هذا الولد وينسب إلى أمه ويرثها وترثه ولا يرث وينقطع نسبه من الرجل. ورسل في هذا قول الله تعالى في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولابد أن تكون المرأة التي قالها تكون زوجة بالغة حرة مسلمة فإن لم تكن بالغة أو كانت مجنونة أو كانت ذمية فإنه يعذر ولا يقاضي حتى. فإذا قذف الإنسان امرأة أو رجل بالزنا فإنه يجلد 80 جلدة، لكن الزوج خاصة يلاعن، يرتفع عن الحد باللعان، فإذا لاعن سقط عن الحد، توجه الأيمان بعد ذلك إلى المرأة، فإن لاعنت سقط عن الحد، وإن امتنعت أقيم عليه الحد. كذلك الزوج إذا رمها بالزنا وطالبة يطلب إما أن يلاعن وإما أن يقام عليه الحد، والحد 80 جلدة. قال تعالى: والذين رمونا المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا. فالقاذف يجد 80 جلدة رجل أو امرأة، لكن الزوج يرتفع عنه الحد إذا لعن، وكذلك الزوجة، ومن نكل منهما أقيم عليه الحد، لكن بالشروط، لا بد أن توجد الشروط، لابد أن تكون الزوجة بالغة عاقلة حرة. أما إذا كانت أمة أو ذمية أو غير عاقلة فإنه يعزى، ولابد أن يكون اللعان عند الحاكم، فلا صح أن يكون مع الحاكم أو نائبه، ولابد أن يبدأ الزوج، فإن بدأت الزوجة فلا لعان، يبدأ الزوج أولا، ولابد أن يأتي بالأيمان فإن غير اللعن غير فلا. وكذلك المرأة تأتي بالغضب خامسة، ولابد أن يكون باللغة العربية إن كان يستطيع يعرف اللغة العربية، وإلا فبلسانه. نعم.
قال: إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه
كل هذه شروط المرأة العاقلة الحرة العفيفة. نعم.
لزمه الحد إن لم يلاعن، وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن، ولا يعرض له حتى تطالبه.
نعم. ها؟ لا، تفريق مؤبد، تفريق خاص فرق بينهم، الأيمان فرقت بينهم تفريقا مؤبدا، لا يلتقيان بعده، ما يحتاج طلاق. أما ما جاء في قصة معين قال وطلقها ثلاثا، قال فهذا طلقها من غير أن يأمرهن بالصوم بها بالطلاق، ما يحتاج بالطلاق، الأيمان كافية تفريق. نعم. ها؟ ما يعتبر تفريق، فرقة باللعان، ما يحتاج طلاق، ما تلفظ بطلاقه، هذه فرقة بسبب اللعان. نعم. ثم جاء بعض الحديث أن في قصة الملاعن أنه قال إن أمسكت كذا ثم طلقها ثلاثا، قال قبل أن يأمره النبي بذلك، شاهد منه. نعم.
ولا يعرض له حتى تطالبه، واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها، فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، ثم يوقف عند الخامسة، فيقال له اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
يعني عند الشهادة الخامسة، بس 4 شهادات يوقف، يضع أمر الحاكم من يضع يده على فمه ويقول اتق الله فإنها موجبة، فإنك رجع جلد 80 جلدة وانتهى اللعن، وإن أكمل الشهادة الخامسة ارتفع عن الحد. ثم المرأة كذلك، بس 4 شهادات يأمر من يقف ويضع يده على فمه ويقول اتق الله فإنها موجبة، فإن نكلت أقيم عليه الحد، وإن أكملت ارتفع عليه الحد. نعم.
أحسن الله عليك. فإن أبى إلا أن يتم فليقل: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل. فإن أبت إلا أن تتم فلتقل: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا، ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا.
نعم إلى يوم القيامة ما يلتقيان تحريم مؤبد. نعم.
وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا أو مولودا.
نعم إذا نفى الولد في اللعان انتهى سواء كان مولود أو حمل في الوقت فينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه. نعم.
ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار لما روى.
نعم إذا أقر به وقال هذا ولدي يبقى له أو وجد ما يدل على الإقرار يعني هن بالولد فسكت أقره هذا يعتبر إقرار.
أفلان. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. قال عفى الله عنك. فصل. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه. قال ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن.
وهذا وقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمية قذف امرأته بشرك بسحمة وحصل اللعان بينهما فرق بينهما. نعم.
ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه.
ويش ومن أقر.
ومن ولدت امرأته أو أمته
هلال بن أمية قذف امرأته بشرك بسحمة ففرق النبي بينهما وقال بعد ذلك انظروا إليه إن جاء كذا وكذا فهو لهلال يأتي به كذا وكذا صفته كذا وإن أتت به أدعج العينين خدج الساقين كذا فهو للذي قذفها فجاءت على الصفة المكروهة فقال لهم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. أيمان خلاص فرق. نعم.
أحسن الله عليك. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر.
ومن ولد
ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه.
نعم إذا وهذا لما في ذلك من الاحتياط للأنساب إذا ولدت امرأته وكانت فراشا يطأها أو أمه يضعها لولد يمكن أن يكون منه الحق به وذلك بأن يكون تلد ولد بستة أشهر بعد وطئه منها فإذا ولد بعد وطئه لها ولد بستة أشهر هذا يلحق به وإن ولد قبل ذلك فلا يلحق به لأن لا عيش أقل من ستة أشهر عيش الولد. نعم.
لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان.
نعم يعني ولو حصل قبل ذلك إن زنا فلا ينتفي الولد فالولد الفراش يحكم إلا إذا نفاه باللعان. نعم.
ولا ولد الأمة إلا بدعوى عدم استبرائها.
نعم إذا ادعى أنه لم يستبرئها ولا وطئها قبل أن يستبرئها بحيضة. نعم.
وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من ستة أشهر منذ وطئها أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون عشر سنين أو الخصي المجبوب لم يلحق.
نعم إذا ولد لأقل من ستة أشهر لم يلحق لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثين شهرا الفطام سنتان 24 ويبقى من الثلاثين ستة أشهر للحمل فإذا ولد لستة أشهر ألحق به وإن ولد لأقل من ستة أشهر فلا يلحق به وينظر يقول المؤلف ولو كان إذا كان يمكن أن يلحق به ولو كان لا يولد لمثله كان يكون أقل من ابن عشر تزوجه من تسع سنين ثم ولدت بستة أشهر بعد الدخول يلحق به لأن هذا في احتياط للأنساب، أو كان خصيا أو مجبوب أعجل عبارة.
قال عفى الله عنك: وإن لم يمكن كونه منه، مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها، أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما، ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون 10 سنين، أو الخصي المجبوب لم يلحق.
أو الخصي أو المجبوب. عندك عندك
الخصي المجبوب طبعاً.
ها ما في أو؟ ها عندك بالواو؟ نعم هذا الأقرب. الخصي غير المجبوب، المجبوب مقطع الذكر، والخصي مقطع الخصتين. هذا شيء وهذا شيء. أما الأول هو الذي لا يولد مثله هذا ممكن، لكن هذا في نظر، يحتاج نظر. الخصي كيف يولد له مقطع خصتين، وكذلك المجبوب هذا فيه نظر. أما كان دون 10 يمكن. اشكال عليه الشارح.
قال عمانك الشرح: وإن ولدت زوجة المجبوب المقطوع الذكر والخصيتين لم يلحق به، ولا يحتاج إلى نفيه باللعان، لأنه يستحيل أن ينزل مع قطعهما فلا يكون الولد منه، فلا يحتاج إلى نفيه.
طيب هذا الحاشية،
هذا الشرح طبعا.
ها مثل شو ولد مثل قرأ العبارة
أفضل عنك: ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون 10 سنين، أو الخصي أو المجبوب لم يلحق.
نعم إذا كان لا يولد لمثله، يعني وإن كان محتمل مثل أقل من 10 محتمل، لكنه بعيد. ها أما الخصي، نعم الخصي والمجوب هذا لا يمكن أن ينزل فلا يلحق. نعم قد يمكنه لكن احتمال ضعيف. المقصود أنه إذا كان لا يولد لمثله، كان يكون أقل من 10 سنين، أو كان مجبوب أو خصي، فهذا لا يلحق به لأنه لا يمكنه الإنزال. نعم
أحسن الله عليك. قال: فصل: وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطئ رجلان شريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد، أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان، أري القافة معهما أو مع أقاريبهما فألحق بمن ألحقوه منهما، وإن ألحقوه بهما لحق بهما، وإن أشكل أمره أو تعارض أمر القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ، فيلحق بمن انتسب إليه منهما، ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا مجربا في الإصابة.
نعم هذا الفصل معقول لبيان الاشتباه في نسب الولد، وهذا يحصل بأمور، منها أن تكون المرأة وطئها رجلان ثم حملت وأتت بولد، أو تكون أمة وطئها اثنان، باع السيد وقد وطئها ثم وطئ السيد الثاني ثم أتت بولد، فلمن يكون في هذه الحالة يؤتى بالقافة، والقافة هم الذين يعرفون الشبه والنسب، فإذا ألحقها القافة بأحدهما لحق بالأول وبالثاني، ولا بد أن يكون القائف عادلا مجربا ثقة، ويكون مجرب له خبرة. أما إذا كان ما له خبرة أو كان متهم في عدالته فلا يقبل قوله. فإذا ألحق بأحدهما لحقه، فإن لم أشكل الأمر أو لم يوجد قائف فإنه ينتظر الصبي حتى يبلغ أو حتى يميز فيخير في الانتساب، فإذا انتسب لأحدهما الحق به. فصل.
قال: فصل: وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطئ رجلان شريكان،
هذا بشبهة مثلا خطأ، يعني مثل وطئها ولم تكن زوجته، أو مثلا وطئها في العدة بشبهة، يعني غير، يعني هناك عذر، فوطئت في طهر واحد اثنان ثم حملت. نعم
أفضل عنك. أو وطئ رجلان شريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد.
نعم شريكان يعني هذا له نصفها عبده بين الأثنين كل واحد من وطئها, أو باعها الأول وقد وطئها ثم وطئها الثاني ولم يستبرئها. نعم
طبعاً. أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان.
نعم ولد مجهول النسب ادعى زيد يقول هذا ولدي وعمر يقول هذا ولدي ولم يجد لأحدهما بينة. نعم.
أري القافة معهما أو مع أقاربهما فألحق بمن ألحقوه منهما.
نعم في هذه الصور الثلاث يتبع القافة, والقافة اللي يعرفون النسب يعرفون الشبه يعني يعرفون الشبه, القافة طائفة يعرفون الشبه يعني قوة حدة في معرفة الشبه, مجرد ما يرى الإنسان يعرف الشبه. فإذا ألحقه بزيد ألحقه بزيد لحقه, ألحقه بعمر لحقه. نعم. وهذا غير هناك قافة يعرفون الأثر, هناك قافة يعرفون الشبه. نعم
أفلانك.
فإن لم يوجد قافة أو وجد قافة ولكن ما وجد عدل مجدد أو اشتبه الأمر على القافة فهذه الأحوال الثلاث ينتظر الصبي حتى يبلغ أو حتى يميز, كان عندك حتى يبلغ أو حتى يميز
حتى يبلغ
يعني يبلغ سن البلوغ ثم يخير فينتسب إلى من فيلحق بمن انتسب إليه. نعم لأنه ليس هناك طريق إلا هذا. نعم ها ايه
ايه
نعم ايه لا ولو ما يكفي هذا لكن تكون يعني قد يقال انها تكون مرجحة. نعم
احسن الله عليك. وان الحقوه بهما لحق بهما وان اشكل امره او تعارض امر القافة او لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما.
نعم إذا تعارض أمر القافة واحد يلحق بهذا والثاني يلحق بهذا أو لم يوجد قافة أو أشكل الأمر يعني ينتظر حتى البلوغ ثم يلحق بمن انتسب إليه. نعم
أفلعين. ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا مجربا في الإصابة.
نعم هذا لا بد منه. نعم نعم لا معروف الرجال هذا. نعم بعده.
قال باب الحضانة.
نعم تم
أحسن كذا سائل يسأل.
نعم ها ما يلحق بهم يلحق بواحد ايه هذا ما هو بواحد اشكال عليه الشارع
على قول أفران
ولحقه بهما عندك
وإن لحقوه بهما لحق بهما
إشكال على الشعر تكلم عليه.
قال أفضل عنك لأن قول القافة معتبر في الشرع.
ها
ما ذكر فيه أفضل عنك
هذا مستجد تعمل يعني إشكال. نعم
باب الحضانة. أحق الناس بالطفل أمه ثم أمهاتها وإن علون ثم الأب ثم أمهاته.
باب الحضانة. الحضانة ما الحضن وهو الجمع سميت بالحضانة لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه, والحضانة هي المرأة التي تضم طفلها إلى حضنها سميت حضانة لأنها تضم طفلها إلى حضنها. والحضانة هي حفظ الصغير وما يشوفه عما يضره وتربيته بقيام بالمصالح, حفظ الصغير عما يضره وما يشبهه كالمعتوه والمجنون والقيام بتربيته بالعمل بالمصالح, حفظ ماله وتربية نفسه وإصلاح جسمه وغسل ثيابه وإطعامه إلى غير ذلك. هذه الحضانة. الحضانة حفظ الصغير عما يضره وقيام بتربيته بالعمل بالمصالح. الطفل الصغير أولى الحضانة أولى من يحضن هي أمه لأنها أولى من غيرها ولأنها أرفق وأشفق ولما فيه كما في بعض الأثار عن عمر يكون ضمها لطفلها وشمها وريحها لا يقوم مقامها أحد. ثم أمهاتها الجدة أم الأم نعم حول الناس حول الناس
الله. قال أحق الناس بالطفل أمه ثم أمهاتها.
أحق الناس بالطفل أمه, ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي المرأة ما لم تتزوج, فإذا تزوجت تنتقل الحضانة إلى غيرها إلى أمها وهي الجدة ثم أم الأم ثم بقى إلى الجدات ثم تقيل الأخت من الأبوين الأخت من الأب والأخت من الأم ثم العم والخالة إلى كما سيبين المؤلف. نعم
عفى الله عنك. ثم الأب ثم أمهاته.
نعم ثم الأب إذا كان, وهذا إذا كان صالح يعني بحضانة, إذا كان صالح, أما إذا كان غير صالح فلا, لكن صالح الحضانة معروف بالشفقة والإحسان والعناية. نعم حق الناس الحضانة أمه ثم إيش؟
قال عفى الله عنك ثم أمهاتها وإن علون.
أمهاتها يعني أمهات الأم, جدة أم الأم وأم الأم وأم أم الأم. قال بعضه وقيل في رواية أن أم الأب مقدمة, لكن أقرب أن أم الأم وأمهاتها هذا الأولى. نعم
عفى الله.
ثم الأب إذا كانت الأم غير موجودة أو متزوجة تنتقل الحضانة إلى الأب بعد الأم بعد الجدات. نعم
عفى الله عنك. ثم الجد ثم أمهاته.
ثم الأب ثم الجد ثم أمهاته أمهات الجد. نعم
ثم الأخت من الأبوين.
بعد ذلك الأخت من الأبوين وهي الأخت الشقيقة يعني أولى من غيرها لأن تدري بالأبوين. نعم نعم نعم
عفى الله عنك. ثم الأخت من الأب.
نعم.
ثم الأخت من الأم.
نعم هكذا بالترتيب. نعم
ثم الخالة ثم العمة.
الخالة اللي أنا بمنزلة الأم ثم العمة بعد ذلك. نعم
ثم الأقرب فالأقرب من النساء.
نعم.
ثم عصباته الأقرب فالأقرب.
نعم إذا لم يجد هؤلاء يكون الأقرب الأقرب من النساء ثم عصبات الطفل عصبات الأقرب فالأقرب. نعم
عفى الله عنك. ولا حضانة لرقيق ولا فاسق.
نعم الرقيق من هؤلاء إذا كان له أم رقيقة ما ليس له حضانة لأنها مشغولة بخدمة سيدها, وكذلك لو كان له أب رقيق ليس له حضانة, وكذلك الفاسق لأنه غير مضي في دينه, والكافر من باب أولى. إذا كان الفاسق ليس له حضانة فالكافر من باب أولى. الفاسق ليس له حضانة سواء الفاسق من الأم, إذا كانت الأم فاسقة يعني تفعل شيئا من الكبائر أو الأب فاسق فلا تصلح الحضانة تنتقل إلى من بعده. فلا حضانة للرقيق لأنه مشغول بخدمة سيده سواء كان رقيق أب أو الأم أو أخت أو خالة. إذا الرقيق تسقط حضانته وتنتقل إلى من بعده وهو العبد الذي يباع ويشترى الذي له مملوك لسيده. ثم فاسق كذلك إذا كان فاسق لا يصلح الحضانة, كذا الأب فاسق لا يصلح الحضانة أو الأم فاسقة, والفاسق هو الذي يفعل كبيرة والكبيرة هي ما وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة, وكذلك الذي يداوم على الصغائر. فالكبائر الكبيرة هي ما توعد عليها بالنار أو لعنه الله في الآخرة وجب فيه حد في الدنيا مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وعرق الوالدين وقطيعة الرحم والتعامل بالربا وأكل الرشوة والغيبة والنميمة. نعم
أحسن الله.
هؤلاء ليس لهم حضانة الرقيق ثم الفاسق. نعم
فلانك. ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل.
كذلك إذا كانت الأم مزوجة بأجنبي من الطفل فليس لها حضانة, أما إذا كانت مزوجة بقريب من الطفل فلا بأس, كانت تزوج بعم الطفل أو ابن عمه هذه قريبة من الطفل. نعم
عفى الله عنك. فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة.
نعم إذا زالت الموانع كان يكون الأم رقيقة ثم اعتقت رجعت لها الحضانة, وكذلك الفاسق إذا تاب ترجع له الحضانة, وكذلك المزوجة بأجنبي ثم تزوجت بأجنبي بقريب ترجع لها الحضانة. نعم
عفى الله عنك.
يرجع لها حق الحضانة. نعم.
وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما.
نعم إذا بلغ الغلام الذكر الذكر إذا بلغ 7 سنين فإنه يخير بين أبويه فيختار فيكون عند من اختار منهما. نعم
أحسن أحسن الله إليك. وإذا بلغت الجارية سبعا فأبوها أحق بها.
نعم، إذا بلغت البنت سبع سنين تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، لأنه يربيها ويلاحظها. تكلم على قول إذا بلغ الولد سبع سنين، عندك تعليق عليه؟
نعم طيب. نعم قال عفى الله عنك: لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه سعيد. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. ولأنه إجماع الصحابة، وروي عن عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه سعيد. وعن عمارة الحرمي قال: خيرني علي بين أمي وأبي، وكنت ابن سبع سنين أو ثمان. وروي نحو ذلك عن أبي هريرة. وهذه قصص في مظنة الشهرة ولم تنكر، فكانت إجماعا. وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها، فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة.
نعم، على الأب أن يسترضع لولده إذا طلقت الأم، فعلى الأب أن يسترضع لولده ويدفع الأجرة. يقول تعالى: وعلى المولود له رزقهن. يجب عليه أن يسترضع، يطلب مرضعة بالأجرة. فإن اختارت الأم أن ترضع فإن تقدم ولو كانت بأجرة، لأنها أرفق وهو أشفق. وكما قال عمر لما قال أن شمها وريحها يا الأم وحضنها مقدم على غيرها. فإن أبت الأم أن ترضع فإنه يستعجل غيرها. نعم
عفى الله عنك. فإن لم يكن له أب ولا مال، فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه.
نعم، إن لم يكن له أب فإن أجرة الرضاعة تكون على الورثة مديرته. فإذا كان له مثلا أم وجد على قدر الميراث، فإذا كان له أم وجد ولا في أب تكون نفقة على الأم والجد على قدر الميراث، لأنه لو مات لورثه، يكون الأم الثلث والجد له ثلثان، يكون النفقة على الأم لها ثلث عليها ثلث النفقة والجد عليه الثلثين. ينفقون يستأجروا من يوضعهم ويدفع الأم والأب والجد نفقة أجرة الرضاعة على حسب الميراث. نعم
أحسن الله عليك. قال: باب نفقة الأقارب والمماليك. وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم.
نعم، على المولود على الأب أن ينفق على الأب أن ينفق على أولاده، وعلى الولد أن ينفق على أبويه، هذا واجب. يجب على الأب أن ينفق على بنيه وأبنائه، بشرط أن يكون المال الأب عنده مال، والولد يكون محتاج حتى ولو كان كبير. إذا كان محتاج وفقير والأب عنده مال يجب عليه ينفق عليه. إذا كان له مثل سبعة أولاد، واحد فقير لا يستطيع يكسب، وستة يستغنون عنه، يجب على الأب أن ينفق على الفقير هذا نفقة ولو كان كبير. وستة اللي ينفقون يستغنون يستطيعون الكف ما ينفق عليهم، هذا ينفق عليهم للضرورة. ولا يقال هذا عطية، هذا يجب عليه أن يعطيهم مثلهم، لهذا نفقة وكسر. فيجب على الأب أن ينفق على ولده ولا يشارك أحد في الأب. وكذلك الابن يجب أن ينفق على أبيه وعلى أمه إذا كانوا محتاجين. وبعد ذلك إذا لم يكن الأب ولا أم وهو محتاج، يكون نفق على الوارث على قدر إرثه، مثل ما سبق الأم والجد. إذا كان شخص فقير له أم وجد تنفق عليه الأم والجد كل على حسب ميراثه، يكون نفقة يتحمل الأم الثلث وتحمل الجد الثلثين. نعم
أحسن الله عليك. وإن كان للفقير وارثان فأكثر، فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه،
مثل ما سبق الأم والجد
يجب عيس الأب فعل من أول
عفى الله عنه. قال وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا
من سفلوا سفل. يعني الإنسان عليه ينفق على والديه وإن علوا, ينفق على الأب وينفق على الأم ينفق على الجد وعلى الجدة إذا كانوا فقراء, وعلى الإنسان ينفق على والد أبنائه أولاده وإن سفلوا الابن وابن الابن وابن والبنت وابن البنت إذا كانوا محتاجين فقراء وعنده مال عنده سعة. نعم. أما إذا كانوا غير محتاجين فالحمد لله فلا يجب. وكذلك لو كان ما عنده مال لا حيلة, ما عنده سعة في ماله يستطيع أن ينفق فلا يجب عليه. نعم.
أحسن الله عليك. ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم.
كذلك إذا كان من له يرث بفرض أو تعصيب عند عدم الأبناء والآباء ينفق عليه الوارث على حسب يرثه. نعم.
وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثه منه
كما سبق. فإذا كان الإنسان له أخ فقير ولكن ما له أب, ليس له أب ولا أم, تكون الأخ ينفق عليه النفقة يتحملها كلها لأنه معاف. وإذا كان لأم وجد مثل ما سبق على حسب الأب. نعم.
إلا الإبن فإن نفقته على أبيه خاصة.
نعم, الإبن نفقته على أبيه وكذلك الأب نفقته على ابنه. نعم.
أحسن الله عليك. وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة.
نعم, على ملاك المملوكين إذا كان الإنسان عنده عبيد أرقة أو إماء يجب عليه ينفق عليهم ويكسوهم ويطعمهم. نعم, أو يبيعهم. نعم.
أحسن الله عليك. قال فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك.
نعم, إن لم ينفق عليهم أجبروا على بيعهم, يبيع على غيره حتى ينفق عليه. نعم.
قال باب الوليمة وهي دعوة العرف وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج بارك الله لك أولم ولو بشاه.
والوليمة هي طعام العرف, هي ما يدعى إليه الناس بسبب الزواج. قال له وليمة وهي مستحبة مؤكدة, يقول لعبد الرحمن عوف أولم ولو بشاه يعني أقل شات, ولا يجب أن يكون فيها لحم ولا يجب أن يكون غير اللحم. النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بالحيث, والحيث ثمر وسمن أقط, ولهذا يقول السمن التمر والسمن والأقط هو الحيث إلا أنه لم يختلط, هو الحيث ثمر وسمن أقط. كانت وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على صفية تمر وسمن أقط, أمر بنطع وفي زواجه بزينب أشبع الناس خبزا ولحما, صار يدعو الناس حتى إلى ارتفاع الضحى يأخذ ناس يأكلون ويأتي ناس ويأخذ ناس ويأتي ناس ويدخل ناس. فاللحم أفضل إذا كان في أحد إذا أمكن يكون بقدر الحاجة بدون إسراف, أقل شيء شاة ولو أولم ولو شاة, إذا شاتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشر المهم يؤكل ولا يرمى على قدر محتاج قدر الناس. وينبغي في هذا الزمان انه يلاحظ الان لان انه يعطى المضرات اللي تنفقه, فلا ينبغي صاحب الوليمه ما يصرف الطعام, عليه يتصل بالمؤسسات التي تاخذ باقي الطعام فيصرف للفقراء والعمال ولا يرمى. ينبغي يكون عنده عنايه صاحب الوليمه. نعم.
احسن الله عليك. والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن لم يجب فقد عفى الله ورسوله.
نعم, يجب على الإنسان يجيب الوليمة ولا يمتنع إلا إذا كان يشق عليه فإنه يعتذر منه ويقول يطلب السماح منه, أو إذا كان في سهر كان ترتب على سهر طويل يشق عليه بسبب في نوم عن صلاة الفجر أو تأخير عن ورده هذا عذر له, أو وإذا كان فيه منكر فهذا عذر له, إذا كان فيه منكر فإنه ينكر المنكر فإن زال وإلا رجع. إذا كان فيه منكر في مغنين أو مغنيات أو مصورين أو فإنه ينكر المنكر فإن زال المنكر وإلا انصرف.
قيل ان هذا خاص بولي العرس انه يجب وما عداها من الولاء مستحب. وقيل انه عام، إن هذا عام بحديث من دعاكم فاجبوا، كل وليمه الاصل هي الاجابه، لكن اذا كان هناك منكر فهذا عذر له، واذا كان يشق عليه مشقه فانه يعتذر. نعم، او يترتب على هذا مفسده، اذا كان يترتب على هذا مفسده او تاخير هذا عذر له، لكن ما يقدم العشاء الا متاخر في ساعه متاخره من الليل هذا قد يكون عذر له، ولا سيما قد يوجد في بعض الجهات في الحجاز انه ما يقدم العشاء الا الساعه 12 وبعضها الساعه 2 الساعه 1 هكذا يقال. وعندنا الانصار يتاخرون، بعضهم يتاخر بعض الشيء، على كل حال الانسان ينظر في هذا. نعم، هذا اذا كانت الدعوه خاصه يخص، اما اذا كانت الدعوه عامه فهو بالخير، اذا كان لا يتخلف احد وكلكم معزومون هذه دعوه عامه جفله تبدل جفله، اما تخصيص فلان يخصصك يوصلك دعوه هذا تخصيص، اذا وصل لك دعوه تخصيص. نعم،
ايه الواجب الحضور او الاكل؟
الواجب الحضور، لا الاكل ما هو بلازم، يحضر فان كان له رغبه في الاكل، والا دعا وانصرف حتى ولو كان صائم، اذا كان صائم دعي الى الغداء فياتي ويدعو لهم وينصرف، ولهذا جاء في الحديث فان كان اذا دعي الى ولي فلياتي، فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي، فليصلي يعني فليدعو فليدعو لهم. ولكن اذا كان يشق عليهم صومه وكان الصوم نفل فالافضل انه يفطر، كان يشق على المضيف انه يشق عليهم هذا، وراى ان المصلحه في افطاره يفطر اذا كان الصوم نفل، وكذلك اذا جاءه ضيوف وكان يشق عليهم كونه صائم فالافضل ان يفطر لانه نفل، وان بقي على الصوم فلا حرج. نعم،
قال ومن لم،
نعم لا لا هذا مشق، هذا ما يلزم، لكن يعتذر احد. نعم نعم نعم، هذا هو الظاهر، الظاهر انه خاصه، قد يقال بعض الاحيان انه ليست خاصه، يكتبها بعض الناس بعض التابعين او بعض الشباب قد يقال انها، لكن اذا علم انها خاصه وانه معتنم به. نعم ايه والله كله اذا تيسر الاعتذار يكون احسن. نعم ها يأثم يأثم مثل ما سمعت ولم يجب فقد عصى أبو القاسم. نعم،
قال ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف.
نعم،
والنثار والتقاطه مباح.
عندك حديث ذكر الحديث؟
نعم قال
حديث من دعا، من كان صائما، من كان مفطرا فليطعم، ومن كان صائما فليصل. نعم،
قال عفظ عنك بلفظ، إذا أخرجه أبو داود بلفظ إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، زاد فإن كان مفطرا فليطعم.
نعم،
وإن كان صائما فليدعو.
نعم،
هذا لفظ أبي داود،
وفي لفظ فليصلي، وما يصلي يدعو. نعم،
أخرجه مسلم عفظ عنك بلفظ فليصلي.
نعم،
قال عفظ الله عنك والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة، وإن قسم وإن قسم على الحاضرين كان أولى.
النثار هو أن إلقاء النقود على الحاضرين، يرمي نقود فلوس، يرمي دراهم عليهم، ثم كذلك يأخذونها، يأخذونها، قد يحصل بينهم نزاع، من وقع في ثوبها أو عنده شيء فهو أحق به، لكنه مكروه لأنه يترتب عليه مفسدة، نزاع وشقاق، قد يحصل بينهم يعني تداخل في أخذها، اختلاط، وهذا كما هو الحاصل. إذا كانوا قد ترمى الفلوس من فوق السطح، يرمى على الناس ثم يأتون يركضون ويأخذونها، فهذا مكروه من هذه الناحية، لما سبب إليه من الدناءة ومخالفة، ولأنها خلاف المروءة، مروءة الإنسان يأتي يركض من بعيد ليأخذ الدراهم، وقد يحصل بينهم بين من بجوار مشاحة، هذا يأخذ من هذا من يد هذا ويأخذ من هذا، ففيه دناءة، ولما ولو قد يؤدي الى النزاع والخصومه، فهو مكروه، يكونه يقسم عليهم ويوزع عليهم احسن من كونه يلقي هذا. بعضهم اباح، قال من اجل النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديثه انه ذبح بعض الابل وقال من شاء يقتطع فلياخذ، هذا ليس مثله. نعم، والنثار ايش كمل والنثار؟
قال عفى الله عنك والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة.
نعم.
وإن قسم على الحاضرين كان أولى.
نعم هذا هو الأفضل. مكروه لما يؤدي لما فيه من الدناءة ومخالفة المروءة ولما فيه من كونه يسبب إلى النزاع. نعم. ايش بعده؟
قال عفى الله عنك كتاب الأطعمة.
أحسنت.